وصلى الله وسلم وتابع وبارك على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا تكني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا أقل من ذلك ولا أكثر. قال المحقق: من الأجناس العالية الجوهر. واضح من كلام المحقق بأنه يؤكد أن الجوهر جنس من الأجناس، بل هو من الأجناس العالية. يعني هذا هو رأي المحقق في قضية الجوهر. قال العلامة: أقول لما فرغ عن البحث من المقولات الخمس، المقولات الخمس والكليات المقولة يعني المحمولة، وهي إما أن تكون كليات مقولة ذاتية وإما أن تكون عرضية. قال لما فرغ عن البحث من المقولات الخمس العارضة لهذه المقولات العشرة، فهذه الخمسة محمولات، ذكرنا بأنها مقولة يعني محمولة، ما هو موضوعها؟ واضح؟ يعني عندما نقول الفاصل الكلي الذي هو فصل، عفوا الكلي الذي هو جنس أو الكلي الذي هو نوع، ما هو موضوعه؟ على أي شيء محمل؟ قال لما فرغ من ذكر المحمول شرع في بيان ما هي عارضة عليه، شرع أو شرع في البحث عنها. يقول العارضة لهذه المقولات العشرة، شرع في البحث عنها، عن هذه العشرة التي تكون تلك المقولات عارضة عليها، وإن لم يكن من علم المنطق. يعني هذا البحث، بحث المقولات العشرة، ليس هو من صميم علم المنطق. لماذا ليس من المنطق؟ يقول لأن موضوع المنطق هو المعقول الثاني، والجوهر معقول أو أولي، والكليات والمقولات التسعة كلها، المقولات العشرة، المقولات العشرة كلها هي معقولة أو أولية، صحيح؟ يقول فهي خارجة عن موضوع علم المنطق الذي موضوعه هو المعقول الثاني كما تقدم. ها، العارضة للمعقولات الأولي، المعقولات الثانية ما هو موضوعها التي تعرض عليه؟ المعقولات الأولية. فكيف يبحث عن المعقول الأولي على أنه جزء من علمه؟ فكيف يبحث عن المعقول الأولي على أنه جزء من علم المنطق؟ هذا داو في علمه، يعني في علم المنطق. فكيف يبحث عن المعقول الأولي بحثا على أن يكون هذا البحث جزء من موضوعات علم المنطق، على أنه جزء من علمه، مع أن أجزاء العلم لابد أن ينطبق عليها تعريف العلم، مو صحيح؟ أجزاء العلم يعني مسائل العلم، واضح؟ مسائل كل علم لابد أن ينطبق عليه موضوع العلم. فإذا كان المفعول مسألة من مسائل علم النحو، لابد يكون موضوع علم النحو ينطبق عليه، يعني لابد يكون مفعول كلمة، لأن موضوع علم النحو هو الكلمة، صحيح؟ لابد يكون الفاعل كلمة، لأن موضوع علم النحو كلمة، واضح؟ فإذا كانت المقولات العشرة جزء من المنطق، لكان يجب أن يكون موضوع علم المنطق ينطبق عليها. موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، إذن لابد أن يكون المقولات العشرة معقولات مع أن هذا خلاف الواقع. المعقولات العشرة كما ستتوضح هي معقولات أو أولية. فكيف يبحث عن المعقولات الأولى على أنه جزء من علمه؟ فإنه يكون دار. شلون الدار يصير؟ عندي موضوع علم المنطق. زين؟ موضوع علم المنطق هو إيش؟ المعقول الثاني. المعقول الثاني عارض على من؟ على المعقول الأول. بمعنى أنه لا يمكن وجود المعقول الثاني إلا ويكون المعقول الأول موجود قبله، صحيح؟ يعني أول شيء يكون المعقول الأولي ثم يعرض عليه المعقول الثاني. فإذا كان المعقول الثاني جزء من المعقول، عفوا، فإذا كان المعقول الأولي جزء من المعقول الثاني لكان المعقول الأولي متقدم على المعقول الأولي، لأن المعقول، لأنه فرضنا أن المعقول الأولي وين؟ جزء من المعقول الثاني، فلابد أن يتقدم المعقول الأولي على المعقول الأولي. المعقول الأولي ضرورة تقدم كل معروض على عارضه، لابد المعروض يكون متقدما أولا ثم يعرض عليه العارض، لابد يكون هناك معروض ثم يعرض عليه العارض. فإذا كان المعروض هو معقول أولي وكان العارض أيضا معقول أولي، وكان المعقول الأولي أيضا جزء من المعقول الثاني لكان المعقول الأول متقدم على نفسه ومتأخر عن نفسه، فيتوقف وجود المعقول الأولي الذي هو عارض على وجود المعقول الأولي الذي هو معروض، فيتوقف وجود الشيء على نفسه، وهذا ايش؟ دور. واضح؟ يقول لأن موضوع المنطق هو المعقول الثاني الذي هو عارض على المعقول الأولي، فكيف يبحث عن المعقول الأولي على أنه جزء من المعقول الثاني أو من علم المنطق؟ فإنه يكون دورا، يعني لو كان المعقول الأولي جزء من المعقول الثاني لكان الدور. واضح إن شاء الله الدور؟ في شيء؟ طيب إذا كان المعقولات العشرة ليس من موضوعات علم المنطق، فلماذا مؤسس علم المنطق اللي هو أرسطو لماذا أدرجه في علم المنطق، يعني لماذا ذكره في علم المنطق؟ ونجد أن كثيرا ممن أتى من بعد المؤسس، من بعد المعلم الأول، أيضا نراه يذكر المقولات في المنطق مع أنه خارج عن المنطق. ليش؟ شنو السر؟ يقول بل قد يبحث عنها فيه، يعني قد يبحث عن المعقولات العشرة التي هي معقولات أولية فيه، يعني في علم المنطق قد يبحث، وليس بالضرورة أن يبحث ولكنه قد يبحث. لماذا يبحث؟ يقول للاستعانة به، بهذا البحث، للاستعانة بهذا البحث على تحصيل الأجناس والفصول، يعني يستعان به على الحدود، اكتب بين قوسين على تحصيل الأجناس والفصول، أي في الحدود، فيكون معينا على استنباط المحدود والمستنتج. المستنتج يعني القياس، والمحدود يعني التعريف، فيكون معينا على استنباط المحدود أي استنباط المعرف، يعني يكون معينا لنا في باب التعريف. والمستنتج الذي هو نتيجة القياس فيخدمنا فين؟ في القضايا التصديقية. إذن له خدمتين، يعيننا في القضايا التصورية في باب المعرف والتعريف، ويفيدنا في القضايا التصديقية اللي هو في باب القياس والاستنتاج القياسي. واضح؟ ف يعني خلاصة ما يريد يقوله المحقق العلامة تبعا لكلام المحقق، طبعا هذا مو كلام العلامة، هذا خلاصة ما ذكره المحقق الطوسي في كتابه المشهور أساس الاقتباس في المنطق. هناك في أساس الاقتباس في المنطق وقدم مقدمة قبل أن يدخل في بحث المقولات، ما دخل في بحث المقولات وبدأ بهذه المقدمة بهذا التساؤل، لماذا يدأب عادة المناطق على ذكر بحث المقولات العشرة في المنطق على أنها خارجة عن موضوع علم المنطق؟ ليش؟ فذكر أمرين، الأمر الأول هذا أن لها خدمة وتكون مقدمة لتحصيل المحدود يعني التعريف أو المعرف، ولها خدمة في تحصيل المستنتج يعني نتيجة القياس. زين، هذا اللي يعرف علميا أو بحسب الاصطلاح العلمي بمبادئ العلم. عندنا احنا في كل العلوم في مسائل وفي مبادئ. مسائل العلم لابد يكون موضوع العلم ينطبق عليها، مسائل العلم. وعندنا مبادئ العلم، مبادئ العلم هي الأمور التي تشكل مقدمة لفهم مسائل العلم، فتكون مبدأ. والمبادئ على قسمين، مبادئ تصورية فيخدمنا في فهم تصورات العلم، مسائل العلم يعني، ومبادئ تصديقية فيخدمنا في فهم الحكم، في فهم القضايا الحكمية في مسائل العلوم. واضح؟ فتشكل كل مبادئ. فمحث المقولات هي مبادئ لتصور مسائل العلوم، مسائل العلم يعني علم المنطق، مبادئ تصورية لمسائل علم المنطق، كما أنها تنفع لأن تكون مبادئ تصديقية.
شيخنا، هو هذا الذي عندما يدخل إلى العلم يكون مسلما به؟
أحسنت. ولذلك هناك في أساس الاقتباس بعد أن عرض إلى هذه المقولات نبه بتنبيه، قال إذا فهمت هذا على أنه كلها مصادرات. يعني كل ما ذكره بعد كذا 50 صفحة أو 30 صفحة مثلا، بعد أن أنهى الكلام في المقولات قال كلها مصادرات، لأنه يعني ما بحثها بحثا جذريا مثل ما البحث الفلسفي. هذا موضوع بحث فلسفي في قسم الطبيعيات، بحث المقولات العشرة هي من فروع أو هي من مسائل علم الطبيعيات في الحكمة. في علم الطبيعيات هناك تدرس هذه بدقة، اللي هي مسألة الجوهر والكم والكيف ومتى وأين، لآخر المقولات التسعة هناك تبحث جذورها. إحنا نأخذها كمسلمة هنا في علم المنطق. واضح؟ فإذا اعتمد دليلنا على مثل هذه الأمور التي هي بالنسبة إلى طالب العلم إلى الآن ما ثبتت عنده، تكون مصادرة. واضح؟ أشبه بالمصادرات. نعم، هي نأخذها من باب التسليم، نأخذها من باب التسليم. نعم، في علم المنطق يبحث البحث بحثا إجماليا مو بحثا دقيا وتفصيليا، لأنه فقط المراد التعرف على هذه الاصطلاحات، يعني التعرف على ما هو، ماذا يقصد بالجوهر، ماذا يقصد بالكم، ماذا يقصد بالكيف، حتى لما نستعمل هذه الاصطلاحات تمهيدا لفهم قضية منطقية، سواء كانت هذه القضية منطقية من جهة تصورها أو من جهة الحكم عليها، يكون أنت عندك فكرة عن هذا الذي استعملناه كمقدمة تمهيدية لاستنتاج التصور أو استنتاج التصديق. واضح؟ إذن الغرض الأول أن تكون كمبدأ تصوري أو مبدأ تصديقي للمسائل علم المنطق. اثنين بعد غير أن تكون مبادئ، يقول ما ذكر اثنين، زين علامة تهذيب واحد، يقول بل قد يبحث عنها، يعني عن مقولات العشرة فيه، يعني في علم المنطق، للاستعانة به، يعني بهذا البحث، للاستعانة بهذا البحث على فهم الأجناس والفصول، لأنها تشكل مبادئ، ها، فيكون معينا وممهدا لاستنباط التعريف المحدود. المعرف، المحدود هو المعرف، والمستنتج هو نتيجة القياس، ها، وإن لم يكن من هذا العلم. واضح؟ فهو إن لم يكن من العلم فهو من مبادئه، فهو من مبادئه التصورية والتصديقية. إذا عرفت هذا فنقول الآن ساغ لنا أن نقول، بعد أن عرفت الحكمة والفائدة من إدراج البحث، ساغ لنا أن نقول الأجناس العالية التي يندرج تحتها جميع الأجناس، ها؟ إذن لا جنس فوقها، بل الأجناس تقع تحتها، هي أجناس عالية. كم عددها؟ 10، وهي المقولات التي سنتعرض إليها في هذا الفصل. هذا الفصل الثاني كله بحث في المقولات العشرة. واضح؟ طبعا كونها 10 بالاستقراء، يعني يمكن نضيف يصير 11 يصير 12 يصير 20، مو مهم كم العدد، ولكن بالاستقراء ما وقعت اليد إلا على كم؟ إلا على 10. إذا عرفت هذا، يقول أحد هذه الأجناس العشرة هو الجوهر، أحدها الجوهر، وقد اختلف في حقيقة الجوهر أنه منها أو ليس منها، يعني هو جنس أصلح أو ليس بجنس، في أنه جنس أم ليس بجنس. فأكثر الأوائل، يعني من أرسطو ومن بعده إلى ابن سينا، أكثرهم على أنه جوهر، على أن الجوهر جنس وبعد جنس عالي. واضح؟ أكثر الأوائل على هذا أن الجوهر من الأجناس العالية. ما هو دليلهم؟ أو لماذا حكموا بأنه جنس عالي؟ قالوا لأننا وجدنا خواص الجنس العالي تنطبق عليه، تنطبق على الجوهر. ما هي خصائص الجنس العالي التي انطبقت على الجوهر؟ قالوا لاشتراك أفراده فيه، يعني كل ما يقال عنه أنه جوهر، ها، نجدها مشتركة في مفهوم الجوهر. فالجوهر كلي مقول على أفراده، مقول على أفراده، فالأفراد مشتركة فيه. هذا أول خاصية، وجود أفراد مشتركة فيه. و خصوصية الاشتراك، قلنا احنا الجنس
تمام المشترك، يعني احنا
الآن خلنا في الاشتراك، في أصل الاشتراك، زين، هو واحدة واحدة، خاصية خاصية. الجنس من خصائصه أنه أمر يشترك فيه أفراده، هذه خاصية. الخاصية الثانية أنه ذاتي في هذه الأفراد، يعني يمتنع تحقق الفرد بدونه، بدون الجنس، حتى لا يصير، لأن حتى العرض العام، العرض العام ما يشترك فيه أفراده، يشترك فيه أفراده، ولكن شنو الفرق العرض العام على الجنس؟ أنه يمكن تحققها بدونه، أن هذه الأفراد يمكن أن تكون موجودة وليست علي، ولم يعرض عليها العرض العام، يمكن تعقلها بدون تعقل العرض العام معها. إذن لا، الجنس لابد يكون مشترك بين أفراده، لابد أن يكون مقوم لهذه الأفراد حتى يكون ذاتي، لما يكون عرضي، صحيح؟ ها؟ والأمر الثالث، لابد أن تكون أفراده فيه متساوية، ليس ثمة فرد هو أولى من فرد أو أقدم من فرد فيه، بل الكل فيه سواء سيئة. ليس هناك فرد هو أولى من فرد في حقيقته. ها؟ يقول فلما وجدنا الجوهر تشترك فيه أفراده، يعني أفراده التي يقال عنها أنها جوهر، فإذا قيل مثلا هذا القلم جوهرا وهذا الكرسي جوهر، ها؟ نجد أن حقيقة الجوهر حقيقة مشتركة بين هذا الفرد وذلك، عفوا، حقيقة يشترك فيها هذا الفرد وذلك الفرد، فهي مشتركة فيه. بعد ويمتنع تحققها، يعني يمتنع وجودها وتعقلها، يمتنع أن توجد هذه الأفراد وليست بجوهر، واضح؟ يمتنع أن تكون غير جواهر، وامتناع تحققها دونه بعد وتساويها فيه. فليست جوهرية القلم أولى من جوهرية الإنسان، كما أنه ليست جوهرية الإنسان أولى من جوهرية القلم، بل الكل متساوى فيه. لما وجدنا ذلك فيه، يعني في الجوهر، وهي خصائص للجنس، يعني هذه الأمور التي ذكرناها هي من الأمور التي يختص بها من؟ يخص بها الجنس. ها؟ قلنا بأن الجنس، بأن الجوهر جنس، واضح؟ هذا ما عليه أكثر الأوائل من المناطق والحكماء. الأوائل طبعا المراد بالأوائل أوائل الحكماء، أعم من المناطق، لأن هذا بحث حكمي، بحث بين الحكماء في الدرجة الأولى. أما المتأخرون فإنهم منعوا من جنسيته، قالوا ليس الجوهر جنس، لوجوه ذكر الآن العلامة، يذكر بعض الوجوه التي قد ذكروها، مو كل الوجوه التي ذكروها. يقول أما المتأخرون فإنهم منعوا من جنسيته لوجوه، أحد هذه الوجوه أن قد نتعقل كثيرا من الأشياء مع جهلنا بأنها جوهر أو ليست بجوهر، نتعقل كثيرا من الأشياء مع جهلنا بجوهريتها، ما ندري هي جوهر أو ليست بجوهريتها. فلو كان الجوهر جنس لهذه الأشياء لكان ذاتيا فيه، ولاستحال تعقلنا لها قبل أن نتعقل جوهريا، صحيح؟ لأن تعقل كل شيء فرع ايش؟ فرع تعقل ذاتياته المقومة له. فعندما تقول أنا أتعقل ألف، متى يصح لك أن تقول أنا أتعقل ألف؟ إذا تعقلت كل مقومات الذاتية لألف، حينئذ يصح لك أن تقول أنا تعقلت ألف. فلو كانت من ذاتيات ألف الجوهر باعتبار أن الجوهر جنس لألف، فلا يصح لك أن تقول بأني تعقلت ألف حتى تتعقل أنه جوهر، واضح؟ مع أنه كثير من الأشياء نتعقلها ونشك في أنها جوهر أو ليست بجوهر، من قبيل ويش؟ من قبيل العقول. تتذكرون العقول؟ قلنا العقول اللي هو الجنس المفرد وفي النوع المفرد. مثلنا للجنس المفرد بأي شيء؟ بالعقول. ومثلنا للنوع المفرد بالعقول. حتى واحد منكم قال كيف يكون هذا مثال لشيئين متباينين متغايرين؟ فقلنا لهم شاكين هنصن ميدو هو العقول، هي نوع أو هي جنس. واضح؟ فنحن إذا نتعقل العقول ونشك أن العقول لها جنس هو الجوهر، ها؟ أو ليست جواهر أو ليست بجوهر. واضح؟ فلو كانت الجوهرية جنس لما صح لك أن تقول أني تعقلت العقل. لو كان الجوهر جنس مقوم للعقل لما صح لك أن تقول أنا أتعقلت معنى العقل، إلا إذا تعقلت جوهرية العقل. مع أنك شو تقول؟ أنا أتعقل العقل وأشك فيه أنه جوهر أو ليس بجوهر. واضح؟ يقول أحدها أن قد نعقل كثيرا من الماهيات ونشك في جوهريتها والجنس، هل يصح أن نشك فيه؟ لا يصح أن نشك في الجنس إلا إذا كنت تجهل صاحب الجنس. إذا تجهل صاحب الجنس إيه تشك في الجنس، أما إذا تعلم بالصاحب الجنس تتعقل صاحب الجنس فكيف يصح لك أن تشك في جنسه؟ لا يشك في ثبوته للماهية. واضح؟ والجواب هذا هو أول الكلام. من قال لك بأنك قد تعقلت العقل؟ أنت قد أدركت وجود العقل بس ما فهمت شنو حقيقة العقل. أنت عندك تصور إجمالي لمفهوم العقل، ما عندك تصور تفصيلي لمفهوم العقل. وإلا لو كان لديك تصور تفصيلي للعقل لعرفت أنه جوهر أو ليس بجوهر. فالحكمة والفلسفة كل ما وصلت إليه هو أي شيء؟ أن تفهم أن العقل موجود، أما أنه كيفية وجوده، شأن وجوده ما هو، حقيقة وجوده ما هو، لا زالت قضية وإيش قابلة للإثبات والنفي. واضح؟ فنحن أدركنا وجود الملك بس ما ندري الملك هذا اللي احنا معتقدين بوجوده باعتبارنا مسلمين. الملك هو مثال العقل المجرد، الملائكة مثل أمثلة من أمثلة العقول المجرد. صار بحث ونقاش كبير وطويل بين متكلمين المسلمين، هل الملائكة أجسام لطيفة؟ أجسام، ولكنها جسم لطيف مو كثيف مثل البدن وتجتمع الأجزاء، لا لطيف للطافته يستطيع أن يخترق الأجسام. هل هو نور لطيف جسم إلا أنه جسم لطيف في قبال الجسم الكثيف، أو هو مجرد أصل عن جسمانية مجرد تمامة التجرد؟ شنو حقيقة الملك؟ ما ندري وش حقيقته مع إيماننا بوجود الملك ونتعقل وجود الملك. واضح؟ إذن هذه الدعوة الأولى مو مقبولة منها، لأن هذا هو أول الكلام. من قال لكم بأنكم قد تعقلتم العقل أو هذه الأشياء تعقلا تفصيليا؟ أقصى ما تعقلتموه وجودها وشيء من خصائص وجودها، لا أنكم قد وقفتم على حقائقها. اثنين، أن أفراده متفاوتة فيه. الجنس جزء من الماهية. صح؟ لأنه جزء من قولك ما هو. الماهية هي مصدر صناعي من قولك ما ما هو. وما هو يكون بالجنس والفصل. فالجنس جزء من الماهية، والماهية لا تقبل التشكيك، لا تقبل التشكيك، تشكيك يعني التفاوت. لماذا؟ ليش ما يمكن أن تكون الماهية مشككة؟ يعني تنطبق على أفرادها بالتفاوت. تشكيك في قبال التواطئ، التواطئ يعني يكون منطبق على أفراده بالتساوي، التشكيك يعني يكون منطبقا على أفراده بالتفاوت، فيكون بعض أفراده أولى من بعض، واضح؟ أو بعض أفراده أقدم من بعض اللي ذكرناه احنا في بحث سابق. السؤال، هذه الدعوة، نعم الجنس ثبت أنه جزء من الماهية، عرفنا ليش الجنس هو جزء من الماهية، المقدمة الأولى واضحة أو لا؟ واضحة، انتهينا منها. السؤال في المقدمة الثانية، والماهية لا تقبل التشكيك. السؤال، لماذا الماهية لا تقبل التشكيك؟ ما هو الدليل؟
خلاف فرض كونها مسؤولة عنها، يعني بس خلاف غير فرضنا قلنا نشوف مجموعة أفراد وسألنا عن كل هذه ما هو.
لا.
سلام.
السلام.
خلاص ده.
إيه خلاص.
كل مكتبة في الدقيقتين بس يأخذكم.
خدمتكم. تأملوا في إن شاء الله نسمعكم.